بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصلين ولشيخنا ولينا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول الحافظ الإمام العلامة أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. الحمد لله على ما من به اكرام هذه المجالس المباركه للمذاكره في كتب العلم. معنى في هذا المجلس كتاب العلم وبلوغ المرام، وفي هذا الكتاب كتاب الصلاة أيضا صفة الصلاة. فحديثنا هذا اليوم عن أشرف عمل بعد الاعتقاد وهي الصلاة. حديثنا هذا اليوم عن عبادة هي أول ما ينظر إليه بعد العقيدة يوم القيامة، وينظر إلى صلاة المرء، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن فسدت كان محل العقوبة، حمانا الله وإياه. فالصلاة هي الحياة، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة ميزان بعد الاعتقاد في صحة العمل وما يمارسه العبد. من ليس له حظ في الصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل فقال أخبرهم بجانب الاعتقاد، فهو ما تدعون برواية يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك، أي إجابة في الاعتقاد وينطلق لما بعد. ثم قال الصلاة، أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم قال فإنهم أجابوك لذلك، فدل على أن إجابة الصلاة كإجابة الاعتقاد، وأن ترك الصلاة كترك الاعتقاد، وهذا كفر وهذا كفر. وقول من يرى أن تاركها الصلاة كافر هو أما من تركها تكاسلا، هذا لا شك محل رد من يقول بمثل هذا القول، وإن كان قد قال به، ولكن الصواب عند المحققين أن من ترك الصلاة سواء تكاسلا أو سواء جحودا أنه في الحكم سواء، وكان الجميع يتفق على أن تركها جحودا كفر، ولا شك أن الجميع يتفق على أن تركها جحودا أعظم ممن تركها تكاسلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يفيتنا وإياكم فرضا من ضروره، ويجعلنا ممن يصليها في بيوت الله مع الجماعة، لأن الله أمر بذلك فقال واركعوا مع الراكعين. فالصلاة هي الحياة، الصلاة حياة، وتاركها كالميت. فانتبه أن تكون مع الأموات الذين هم أحياء بأبدانهم، أموات بقلوبهم وعقائدهم واجتهادهم لأمر ربهم. وهذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك والهوى. فهو منقاد، ومن لم ينقاد في أعظم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة فلأي شيء سينقاد؟ نعوذ بالله من حال من كان هذا الحال. والواجب على الإنسان يجتهد على نفسه ويجتهد على أهله، والله تبارك وتعالى أمر بذلك، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها، واصطبر زيد في مبنى الكلمة، مع أنها ثلاثي صبر، لكن زيد في مبناها الصبر، دل على مزيد الجهد في مجاهدة هؤلاء لأمرهم بها، وأن يجاهد لهم ويأمرهم ويكون عون لهم في طاعة الله، ينقذهم من غضب الله هو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. هذا يكون بأمرهم بأمر الله ونهيهم عن ما يغضب الله. هذه مقدمة في صفة الصارم، وسوف نستعرض جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعلق على شيء منها. ثم أنت يسر في هذا المجلس أن يكون تطبيق عملي لكيفية الصلاة، أو سيكون في المجلس القادم إن يسر الله وتم فسوف يكون في تطبيق عملي لسنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
هذا شرط من شروط من ناحية الودية، النية محلها القتل إلا ليصلي. ثم بدأ بعد ذلك فقال التكبير للصلاة، التكبير يكون مع القيام، والقيام يكون مع القدرة، والعاجز عن القيام معذور بأن يصلي وهو جالس، فإن لم يستطع إلا وهو مضطجع كان هذا حكمه وفرضه، وأجري له أجر القائمين، لأن المانع عنده كان من عذر، فهذا العذر ساوى حاله بحال من هو سوي، فأصبحوا سواء منعهم العذر. هذا بالنسبة لصلاة الفرض. أما صلاة النافلة فإن صلىها وهو جالس صحت، ولو لم يكن ذا حاجة للجلوس ولكن له نصفها، أي نصف أجرها. هذا في صلاة إيش؟ النافلة. أما الفريضة فيجب عليه أن يصليها وهو قائم وقوم لله قانتين. نعم.
ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن.
إذن هذه في أركان الصلاة، في أركان الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن صلى دون أن يقرأ الفاتحة فصلاته خداج. نعم.
ثم اركع حتى تطمئن واقعا.
هذا في الركوع أن يطمئن، وضابط الطمأنينة مع أن الطمأنينة من أركانها، ضابط الطمأنينة أن يستقر كل عضو في محله. ضابط الطمأنينة أن يستقر كل عضو في محله، يعني إذا ركع استقر، وهم لم يستقر بعد ثم يرفع، لم تستقر في الركوع هنا حتى يعتبر ركوع، فالركوع لابد أن يستقر، ومعنى الاستقرار أن يكون كل عضو في محله ويسكن، ويسكن يكون معهم سكون ولو قلها تم من الزمن. نعم.
ثم رفع حتى تعتدل قائما.
هذا الرفع أيضا إذا رفع من الركوع كان حتى يرجع كل عظم إلى محله، يرجع كل عظم إلى محله. نعم. ورجوعه بعد الركوع، رجوع كل عظم محله، الأصل في القائم أن يثبت يديه، هذا الأصل في القائم، لكن يرجع كل عظم محله، هنا اختلف أهل العلم، هل محله يرجع إلى حال قيامه ما قبل الركوع فيكون هنا المعنى أن يرجع يده على صدره بعد الركوع، أو يرجع على أصل الوقوف أن يكون قد أسبل يديه؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اختار هذا ومنهم من اختار هذا، وإن كنا نميل إلى أنه من أسبله هو أقرب إلى معنى واضح عادت إلى محلها، لأن الأصل في القيام أسبال اليدين، وإنما أتى وضع اليمين على الشمال بوصف أتى عنه صلى الله عليه وسلم وهو قد أخبر به. أما ما يتعلق ببعد الرفع من الركوع فهي مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وإن كان البعض منهم يرى أنه يعود إلى أصل القيام الأول فيضع اليمين على الشمال بعد الركوع. نعم.
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
الطمأنينة في السجود أن يجعل سجوده على الأعضاء السبعة، الكفين والركبتين وبطون القدمين والجبهة والأنف، لابد في الجبهة والأنف، من لم يكن لأنفه نصيب فليس له في السجود نصيب، لابد أن يكون جبهته وأنفه، فبعضهم يسجد على جبهته دون أنفه، وبعضهم يسجد على الأنف دون الجبهة، كل هذا قد خالف، أو بعضهم يسجد ويرفع قدميه، هذا يفسد صلاته، لا بد من السجود على الأعظم السبعة إلا المعذور، كمن يصلي على كرسي أو من يصلي مضطجع وهكذا. نعم. ويبذل وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا،
الطمأنينة في الجلوس أيضا أن يضع يديه على فخذيه ويسترش قدمه اليسرى ويجعلها تحت إليته وينصب قدمه اليمين. نعم. ويبسط يديه على فخذيه من جهة الركبة. نعم.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا،
يعود كحال الوصف الأول، فالسجدتين حكمها سواء من حيث الوصف. نعم.
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها،
يعني أن يستمر بفعل الركعة كهذه الركعة، وهناك سنة نبوية أن الصلاة الركعة الأولى فيها دائما أطول من التي تليها، والثانية أطول من التي تليها، وهكذا. نعم.
أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم.
طبعا هذه الأمور في حال قدرته عليها، مثال التكبير، مثال حتى استقبال القبلة، إذا كان عاجزا عن ذلك كمن يكون في مركب ولا يتيسر له، أو يكون في طائرة ولا يتيسر له لعدم وجود مكان مخصص لذلك، أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فحيثما تولوا فثم وجه الله. نعم.
ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تقوم إنها قائمة، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقم ثوبك حتى ترجع العظام.
العظام أي تستقر كل عظم من محله، ترجع العظام يقصد بها العرب أن يرجع كل عظم إلى مكانه. نعم.
وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله.
هذا كله يتعلق بأحكام الصلاة، فإسباغ الوضوء أي إتمام الفرض بتعميم بالماء دون إنقاص. نعم. أي محل الواجب، محل الواجب. نعم.
ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه.
ويكبر الله أكبر، لا تصح الصلاة إلا بهذا اللفظ، لو قال الله عزيز ما تصح، الله كبير ما تصح، الله غفور رحيم ما تصح، لابد أن يقول الله أكبر، هذا لفظ تعبدي لا يجوز الإنسان أن يضيف فيه، وإن كان كلمة قليلة من معناه، لو قال الله العظيم لا يجوز، الصحيح أنها تصح بكلمة الله أكبر. نعم.
ويحمده ويثني عليه، وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله.
هذا في حال بداية الإسلام، في أول أمر الإسلام ما كانوا يحفظون الفاتحة ولا كانوا يحفظون الصور، وإذا دخل الإنسان الإسلام جديد فيقول الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، هذا لمن لم يعرف صورة الفاتحة، إذا صلى فهو لم يعرف صورة الفاتحة فهو يردد سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فيعلم بعد ذلك صورة الفاتحة حتى يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا يبدأ حتى ينتهي مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله آية، هي الآية الأولى، وإذا فتحتم الآن المصحف تجدون بسم الله الرحمن الرحيم بعدها كم؟ رقم واحد، يعني هذه الآية الأولى، وتجد في كل الصور أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مستقلة تفتتح بها كل سورة، وهي جزء من آية النمل، والآية الأولى من سورة الفاتحة. ولكن الذي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي معنا، مسألة الجهر بالبسملة، أن الجهر بالبسملة لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر بها، كان يجهر بالصلوات الجهرية عندما يقول الحمد لله رب العالمين، وكان يشر بالفاتحة بالبسمة، ويجهر بالجهرية يبتدي بالحمد. سيأتي معنى وصف. نعم.
ولأبي داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله.
شاء الله أي ما تيسر من القرآن ولو آية، أقله إيه؟ أقله آية. أو من صغار الصور كصورة الإخلاص أو غيرها. نعم.
ولابن حبان ثم لما شئت.
بما شئت من الآيات. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع
إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. هذا المنكب أتى في وصف التكبير، هذه أتى هنا الله أكبر، حذو منكبيه، حذو أذنيه. أما أن يلمس الأذن هذه وسوسة، بعض الناس ما يصلي حتى يحرك شحمة أذنيه بطرف الإنهاء، فإذا تأكد أن يديه هنا بدأ بالتكبير، هذا غلط، هذه وسوسة وزيادة وغلو في هذا الوصف. وبعضهم يوسوس اليد صحيحة فيحرك أذنه يتأكد أن يديه دون كل أتى أنه فعل هكذا، وأتى أنه فعل هكذا، وأتى أنه فعل هكذا. الله أكبر. وكل الأوصاف ذكرت لكم في مجال السابقة، المستسلم، المستسلم بين يدي الله، هذا وصفه. لو أن شخص أشار إلى شخص بسلاح، ماذا يفعل المشار إليه بالسلاح؟ أجيب، ماذا يفعل؟ هذا أنت، هذا أنت بين يدي من؟ بين يدي أنت مستسلم. هذه صلاة، صلي الآن فاستسلم بين يديه. الله أكبر. ويقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا الصلاة، فأنت الآن مستسلم بين يديه، وهذا مما يعين حسن الوضوء وحسن الوقوف بين يدي الله، يعين على الخشوع في الصلاة. وكان هذا مجلسنا السابق. نعم.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أصر ظهره. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أصر ظهره.
إذن الحصر هو نزوله وإمالته وخفضه، أن ينزل بظهره، لا ينزل نزول يرى الرائي ظهره ورأسه منخفض، أو يرى رأسه دون ظهره، إنما كان يركع ركوع أقرب ما يكون درجة إيش؟ 90. حتى أتى في بعض الأوصاف لو وضع القدر على ظهره من كفى أمامه، يعني من شدة إيش؟ ما هو مستقيم. بعض الناس إذا صلى نزل في الركوع، نزل رأسه زيادة، أو بعضهم ينخفض قليلا. إذا ما هو ضابط الركوع الصحيح؟ أن تصل بكفيه على ركبته، تصل بكفيه على ركبتيه، هنا يستقيم الظهر، والمعذور في كل الأحوال معذور، كمن به إصابة أو به هذا يكفيه له إيمان قليل، لو كان على كرسي يكفيه أن يكون ركوعه أخطر من قيامه، وسجوده أخطر من ركوعه، وإذا لم يستطع لو يومي إيمان مجرد، وسيأتي تطبيق هذا في نهاية هذا المجلس أو في المجلس القادم إن شاء الله. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل
خطار
مكانه.
هذا هو مربط، كما قيل أن هذا هو معنى الذي اختلف، يرجع كل عظم إلى فقاره، ولذلك الفقار هو ملتقى العظم بالعظم، ويسمى العمود إيش؟ الفقر. وكذلك هذه العظام، وكل مفصل بينه وبين الآخر فقرة فاصلة ما بينهم، فيرجع كل عظم إلى محله، إلى ثقاله. نعم.
فإذا سجد وضع يدين غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع الجيش.
مفترش، مفترش بيديه. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض. الافتراش كالسبع، يعني يبسط من كوعه إلى رؤوس الأصابع وهو على كم بساط السبع يفترش، هذا لا. ولم يأتي أنه يخبضها أو يضمها مثل ما يكون أيضا بساط السبع، فلا يفرشها ولا، إنما يجعل كفيه ورؤوس أصابعه إلى القبلة وقد رفع بذراعيه وجاف بين منكبيه، فلا تلتصق يد يعني عضد بذراع ولا عضد بجنب ولا بطن بفخذ ولا فخذ بساق، إنما كلها بينها إيش؟ فواصل. وغالبا ما يكون وضوع الركوع على الأرض يكون وضع الفخذ مستقيم، لا إمالة إلى الخلف ولا إمالة إلى الأمام، فالإمالة إلى الخلف قصر في السجود وضم، والإمالة إلى الأمام انبساط زائد. إنما إذا جعل هذا الفخذ مستقيم وسيأتي في الوصف فهذا يجعل سجود السجود صحيح. نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه كلها،
أصابع رجليه إذا سجد يسجد على رؤوس الأصابع هكذا. وكما تقدم كل معذور عاجز عن تطبيق سنة له أجرها ورفعت عليه المؤاخذة بعذره، أما من يستطيع فتمام صلاته بتمام إتيانه بهذه السنن وهذه الأحكام، تمام صلاته تكون بتمام المطابقة، ومن أخلف أو أنقص فقد أنقص على نفسه، هذا إذا كان ليس له عذر. أما المعذور ويتمنى أن يفعل السنة فأبشركم أن أجرها له. فبعض الناس مثلا عصب الأقدام عنده شاد ما يستطيع أن يستقبل برؤوس الأصابع، وبعضهم به إصابة وبعضهم ما هكذا المسيح. نعم.
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى،
أي يجعلها تحت اليده وينصب اليمين. نعم.
ونصب اليمنى.
جميل.
وإذا جلس في الركعات الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى،
يعني قدمها إلى جهة، هذا إذا كانت الثلاثية والرباعية، وهو أن يجلس بمؤخرته على الأرض دون أن تكون قدمه اليسرى تحت اليتم، فيجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، والعاجز معذور. نعم.
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته،
هذا يسمى الافتراش، أي جعل مؤخرته على الفراش مباشرة دون أن يكون تحتها شيء، ويقال التورك الثلاثية والرباعية. والافتراش أن يجعلها تحت اليتين رجله الشمال. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين.
وإذا سجد ضم عقبيه إلى بعض، ما يجعلها مفرجتين، إذا سجد ضم عقبيه أي قدميه. نعم.
إلى خلف. وعن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل.
هذا الوصف الدقيق الذي أتى في حديث أبو هريرة وغيره من الرويات السبع وحديث أبي حميد كله وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على دقة من الصحابة. هنا ينقض قوله: صلوا كما رأيتموني صلي. والصحابة رضي الله عنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، والتابع عيد لهم رووا ذلك رواية دقيقة حتى وصلتنا الآن. هناك كتب كتبت بالمناسبة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها المتقدمين ومنها المتأخرين. أذكر المتأخرين ثلاثة من الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن تيمية، كلهم كتبوا في هذه في صلاة الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع اقرأها طبقها، ترى في صلاتنا خلل، في صلاتنا نقص. أحيانا تصلي في المسجد و وترى إنسان يصلي له 30-40-50 سنة وهو يصلي صلاته فيها أخطاء. صح صح أخطاء في الصلاة. تعال راجع اقرأ طبق سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح صلاتك صح. فتجد بعضهم عنده أخطاء في الوقوف، أخطاء حتى في وضع اليد على اليد الأخرى. أتى عنه صلى الله عليه وسلم أضعه على صدر وأتى هكذا. تجد بعض الناس يصلي هكذا يضع يديه في أي مكان إن شاء. هذا كله خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخطاء في الركوع وأخطاء في السجود وأخطاء في التشهد. أحيانا تصلي وتجد ذلك. ولبعض أهل العلم أيضا كتاب في أخطاء المصلين في الصلاة، جمع في جملة من أخطاء الناس. أنت ما يحتاج أن تراها أحيانا، إذا عرفت السنة تبين الخلاف. إذا عرفت وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والوصف الصحيح تبين لك أخطاء ما يقع فيه أنت قبل غيرك. وأحيانا نحن بحاجة أن نراجع أيضا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا نخطئ وكثرة الخلطة والإمساس تذهب عند الإنسان أحيانا بعض الأشياء ويقرأ ويخطئ فيها. راجع وصحح من ما يقع منك من أخطاء أثناء الصلاة. أما ما أتى هنا من أدعية الاستفتاح، هنا بدأ بهذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث، ثم ذكر من أدعية الاستفتاح. وهذه الأدعية قال في الليل، إذا هناك أدعية النافلة. ولكن أهل بعض العلم يقول إنما ورد في النافلة يصح في الفريضة، وما ورد في الفريضة يصح في النافلة. وبعضهم قال ما أتى في الفريضة يبقى في الفريضة ويجوز في النافلة، فما أتى في النافلة يبقى في النافلة لا يلتقي إلى الفريضة. والصحيح أن الصلاة هي صلاة، وما أتى فيها سواء فرضا أو نفلا يكون فيه إلا أن يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أتى في بعض الصلوات مثل التراويح أو مثل غيرها أو من بعض الصلاة النافلة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل قنوت الوتر مثل غيره ما يكون، لا يكون في الفرض إلا قنوت النوازل، وأما الوتر فمعك في كل ليلة إن شئت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كبر الصلاة سكت هنيهة. إذا كبر أي إذا قال الله أكبر سكت هنيهة. نعم، يعني قليل وقت قليل يسكت قبل أن يقرأ الفاتحة. والسكتات بالمناسبة في الصلاة أتت في مواقف معينة، وسيتبين لنا أن بعد آمين لم يكن للنبي سكت، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سكت، سيتضح معنا هذا. نعم. سكت هنيهة
قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اتفق عليه.
وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، هذه أيضا من الأدعية التي يقولها الإنسان في الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح نوع فيها نوع، لا شك أن هناك دعاء استفتاح وعدنا عليه، لكن إذا تعلمت من السنة النبي صلى الله عليه وسلم تارة قال هذا تارة قال هذا، وأنت إذا نوعت في السنة النبوية أصبح عندك نوع استحضار، نوع حضور إيش؟ حضور قلب في الصلاة. لأن الإنسان إذا داوم على شيء أضعف عنده جانب التأمل والتدبر، والصلاة يكون فيها تأمل وتدبر وخشوع. فإذا كان ملازما راتبا على شيء معين أضعف عنده هذا، وإذا أصبح يتنقل في السنة تارة يكون هذا وتارة مثل أذكار بعد الصلاة، إذا تعود على هذا الذكر أتى أيضا سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 لا إله إلا الله 25 مرة كلها يردده أتى بعد السلام من الصلاة. فكونك غيرت السنة أنت من سنة في سنة، ولو داومت على هذا الفعل أنت في سنة، لا شيء عليك. لكن كونك نوعت في السنة يساعدك على حضور إيش؟ حضور الذهن بالصلاة، ويذهب جانب الرتابة والاستمرارية التي قد تكون نوع من الاعتياد المستمر الذي يفقد فيه حلاوة التدبر والتأمل والتفكر. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف.
نعم.
ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه.
هذا بالنسبة للاستعاذة. الاستعاذة تسبق إيش؟ تسبق البسملة، وهي سرية. الاستعاذة سرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتمها هذا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وهي أتت في الركعة الأولى، وإن كان بعض العلم يراها في كل ركعة. والصحيح أنه افتتح القراءة بها فتغني. افتتح القراءة بها فتغني، لأن الصلاة عبادة متصلة. عبادة متصلة، فاكتفى بالاستعاذة في أولها، كمن يقرأ القرآن قراءة متصلة فاكتفى بالاستعاذة في أولها، لا يلزم في كل سورة أن يعيد الاستعاذة، واضح؟ وإن كان بعض العلم اختارا بكل ركعة استعاذة مستقلة، ولكن هذا القول ضعيف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك.
نعم. إذا ركع، وعلى كل منذ أن يبدأ في صلاته إلى أن ينتهي في سلامه، والعين مكانها محل السجود إلا في حالة ما هي؟ التشهد. إذا تشهد كان يحرك هذه المسبحة، هذه الأصبع اسمها إيش؟ يسمونها مسبحة، الإنسان يسبح الله بها، وتسمى أيضا السبابة، لأن الناس إذا تسابوا يشير بعضهم بهذا الأصبع، ما يتسابون هكذا ولا يتسابون هكذا، إنما يتسابون، فسميت السبابة لأن الناس يشيروا بعضهم أثناء المنازعة أو الشتام أو السباب فيشير بهذا الأصبع، وتسمى المسبحة لأن الإنسان يسبح الله بها، فإذا أتى لا إله إلا الله فسبح بها. وأذكر قديما كان هناك دعاية لبعض شركات السيارات كاتبين عليها لوحة هكذا، فسئل الشيخ بن باز فبرروا أنها يعني معناتها أفضل، أو يقصدون بها أفضل، هذه تعتاد الناس على أنها للذكر والشهادة، وأما من أسفل الأفضلية فذكر اسم السيارة في أفضل منها كثير، ما يعني هذا حتى هذا فيه يعني تغرير للناس. فعلى كل أن هذه الأصبع إلى أشير بها هون من هذا، فمعناها المسبح. فالإنسان في أثناء التشهد يحرك هذه الأصبع، وحركة الأصبع سيأتي مصورة في التشهد، فهو يشير بها إلى القبلة يحركها في ماذا؟ إذا ذكر الله. فالتحيات لله والصلاة والطيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ليس فقط أن في آخر التشهد أشهد أن لا إله، فاعتاد الناس أن يرفع الأصبع في آخر التشهد. الصحيح أنه يدعو بها، أتى بالرواية يدعو بها، فتجد التشهد من أوله إلى آخره وهو إيه؟ دعاء. التشهد من أوله إلى آخره هو إيه؟ دعاء، فهو يحركها في تشهده صلى الله عليه وسلم. وليس معنى في تشهده أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بدأ يحرك هذه الأصبع، إذا تنتقل العين من السجود من محل السجود إلى النظر إليها. ثم قال النبي: وهي أشد على الشيطان من ضربا بالحديد، من زبة الحديد، وسيأتي معنى هذا. نعم.
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك كان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا،
الإنسان بالتشهد إلا إذا الوتر صلىها ثلاثة أو صلىها خمسة أو صلىها أكثر من ذلك أخر فيها التشهد إلى ما قبل الأخير والأخير. نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
عقبة الشيطان تسميها عامتنا المتفلسي، يعني ينصب رجيلة ومؤخرته على إيه؟ على الأرض. وقيل له إنما هو يجلس فيها كالإقعاء. نعم.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
وقيل إنه يلصق قدميه في بعضها ويجلس عليها. نعم.
وكان يختم الصلاة
ولو أن هذه أتت هذه أنها يفعلها بين السجدتين، يفعلها بين السجدتين. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم.
يفعلها في التشهد الأول، يفعلها في التشهد الأول. نعم. وأتى النهي عنها بين السجدتين. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة وصححه الألباني.
العلة دي استدركت ذكرها به الانقطاع لكنه وصل. أما بالنسبة للتسليم، نعم، الصلاة تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم، ما يقوم منها هكذا دون تسليم كما يفعل بعض أهل البدع منهم الرافضة، ما يسلم بالصلاة إنما يضرب على فخذيه ويختمها بتكبيرة ويبداها بتكبيرة ويختمها بالضرب على فخذيه، ولهم عبارة يرددونها في جبريل ويسبون جبريل عليه السلام. وبالمناسبة يعني هم كثير من أفعالهم سواء سب جبريل أو غيره أو هكذا في مشابهة ما بينهم وما بين اليهود. وهناك مؤلف عبد الله الجميلي له كتاب بذل المجهود في وجه الشبه ما بين الرافضة واليهود، جمع فيه جملة من الأشياء التي وافقوا فيها، حتى إفطارهم، حتى بالنسبة لرمضان تأخير النجم وبينه هكذا، وهو يبين حال القوم. نعم. أما التسليم فيبدأ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تأتي في آخر الصلاة في وصفها أنواع التسليم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا فتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
مواقف رفع اليدين أثناء التكبير، الله أكبر. الانتقال إلى الركوع، الله أكبر. الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذه كلها أتت فيها. أتى أيضا إذا قام من التشهد الأول الصلاة الثلاثية والرباعية إلى الركعة الثالثة، قال الله أكبر. وقيل هل يرفع يديه وهو جالس أو إذا انتصب قائما رفع يديه؟ يرفعها مع التكبير لأنها أتت. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للتكبيرة الإحرام أتى أنه قال الله أكبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، وأتى أنه قال الله أكبر، جعل اليدين مع التكبير، وأتى أنه قال الله أكبر فكبر رفع يديه قبل التكبير. هذا من تكبيرة الإحرام. أما تكبيرات الانتقال فكلها أتى اليدين مع الفعل، فمن قال أنه يكبر ثم يقوم كما ذكر الشيخ ناصر في السلسلة حديث رقم 604 قال يكبر ثم يقوم، دل على أن الوضع التكبير يكون أثناء وهو إيه؟ وهو جالس. لكن هناك روايات أخرى أنه كبر قائما فيكون الرفع وهو، وعلى كل محل الاختلاف في محل اليدين أتى هكذا وأتى هكذا، وهو أمر كما قيل في مسألة الرفع من الركوع ووضع اليدين. نعم. خلاف بين أهل العلم فيها، والأمر واسع، حتى لو صلى وانتهت صلاته ولم يضع يديه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. معنى كلامي هذا لا يشدد في بعض المسائل حتى يرى أن فلان هذا مبتدع وهذا على السنة، هذا أتى باجتهاده لوصف معنى السنة وهذا كذلك، والكل نرجو له أن يكون على ذلك. لكما وقع بعض أهل العلم، الشيخ ناصر مع أنه يرى وسمعته بنفسه، وهذا مما استفدته منه الله يرحمه ويغفر له، في مسألة رفع اليدين على وضع على الصدر. هو يرى أن من يضعها على الصدر أنها بدعة، ولا شك أن هذا الوصف لا نوافقه فيه رحمه الله. ولكن الشاهد من كلامي أنه يقول صليت ذات مرة خلف الشيخ بن باز، فلما رفع من الركوع ووضع يده على صدره وضعت يدي على صدري لأني أتابع إمام وعالم مجتهد في فهم الدليل، فأنا لم أصلي خلف مقلد جاهل ما يفهم، فصليت خلف عالم. وهذا اجتهاد، والأصل في المأموم إذا صلى خلف الإمام أن يتبع إمام. فأضع يدي على صدري لأني أراه عالم مجتهد. انظر الدقة في مسألة الاتباع، مو بعبث بعض الناس اليوم ويرى مسائل يغلو فيها، وهي مسائل يكون فيها محل اجتهاد ونظر، فمن لم يوافقه فيها ربما يخرجه من بعض حتى من دائرة السنة. نعم.
وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه ثم يكبر.
نعم.
ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحادي بهما فروع اذني.
فروع اذني، إذا أتى موطن هكذا، موطن هكذا، وموطن أيضا أسفل منها، هذه كلها في رفع اليدين أثناء تكبيرة إيش؟ الإحرام. حذو أذنيه، هو بيمسكها. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
مرويات وائل بن حجر في الصلاة تعتبر من أشمل ما أتى في وصف الصلاة، مثل حديث جابر أشمل ما أتى في وصف الحج، أحاديث وائل بن حجر بمجموعها أشمل ما أتى في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يجمع معها النصوص الأخرى. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم
يقرأ بأم القرآن. هذا بالنسبة لصلاة الفاتحة، وهذا يدل على أنها ركن، والركن لا بد أن يأتي به، ولو فات محله ثم عاد إليه تذكر سقطت الركعة فيحل هذه محل كلف. فلا صلاة، بل لو صلى متعمدا بترك الفاتحة صلاة غير صحيحة. ولكن في الصلاة الجهرية خلف الإمام جعل الإمام ليؤتم به، فهو يتابع الإمام، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وهو محل بحث تفصيل في مسألة القراءة خلف الإمام.
وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم
في أول قراءة ولا في آخرها.
أين؟
وفي رواية
هذا بالجهر، هذه صلاة إيش؟ الجهر، أنه يبدأ بالحمد لله، ليس معناه أنه لا يقول بسم الله، يقول بسم الله لكن لا يجهر بها، إنما يسر بها. وأتى عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها للتعليم، كان يجهر بها للتعليم حتى يعلم الناس أن بسم الله من الفاتح، يجهر بها للتعليم. وهذا أتى عن الشافعي انه كان يرى هذا، ولذلك اعتبر بعض الشافعيه يجهرون بالصلوات الجاهليه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا يذكر ان النبي وابو بكر وعمر كان يجهرون بالحمد، ولكن بسم الله يسرون بها. نعم.
وفي روايه ابن احمد والنسائي وابن خزيمه لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخرى ابن خزيمه كانوا يسرون.
هذه افصح، يعني انهم يقرؤونها لكن يسرون لقراءتهم بها. نعم. وعلى هذا
وعلى يحمل النفي في روايه مسلم خلافا لمن اعدها. وعن معين المجمر قال صليت وراء ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث وفي روايه ضعيفه وعن معين المجمر قال صليت وراء ابي هريره
قال ولا الضالين قال امين. كل يعني دائما بعد الضالين في الصلاه اذا قيل نقول امين، اي اللهم استجب، اللهم استجب. نعم.
فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين، ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم
الانتقالات يكون بها التكبير. نعم.
ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
فيه ضعف. نعم. الإعلام بالجهر بالبسمة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصواب وخلف. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر محبوب.
وهذا فيه سنية الجهر بالتأمين بخلاف ما يراه بعض الفقهاء سواء من الأحناف أو من غيرهم من بعض القواعد الذين لا يجهرون بآمين، وهذا مجتهد من بعض القواعد المخالفة منهم الشيعة منهم الزيدية منهم القاضية منهم غيرهم ما يقولون آمين. وأيضا عند بعض المذاهب مثل الأحناف أو مثل غيرهم إذا قال ولا الضالين ما سمعت أحد يقول آمين، هم يؤمنون بعضهم لكن يؤمن وين؟ في سره في نفسه. ولكن هذه الرواية تبين لنا أن النبي جهر بذلك، أن النبي قال رفع بها صوته آمين وكان يمدها كان يمدها. نعم.
وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
اتى في روايه ايضا واذا امن الامام فامنوا، وهذا فيه تنبيه لخطا يقع في بعض الناس. بعض الناس اذا قال الامام ولا الضالين الامام لم يقل امن، والرواية فإذا أمن فأمنوا، هذا أتم وأكمل أن يبدأ الإمام فيقول آمين لأنه ما قطع نفسه ولا الضالين يريد نفس آمين. بعض الناس يعاجل الإمام فيسبق في التأمين، والواجب على المسلم إذا صلى خلف الإمام أن يقتدي بإمامه. كيف وقالت الرواية صريحة إذا أمن فأمنوا، فتأمينك يتبع من؟ يتبع الإمام وإياك والمسابقة، فهذا فيه خلل. فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك، لاحظت الفضيلة؟ فقد تفوت عليك إذا أنت سبقت الإمام، لأن الملائكة لا تسبق الإمام، الملائكة تتابع وهي تأتي وتسمع الذكر، تسمع القرآن. فإذا قال رضى الضالين أمنت الملائكة، والملائكة لا تشكر، فإذا أمن فإيه؟ فأمن.
وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
ولذلك الصلاه، الصلاه تحجب ما بينها وبين الصلاه التي قبلها. الصلاه الى الصلاه كفارات ما بينها، يعني يكفيك هذا الدعاء إذا وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم، ما تقدم مو بسنة ولا سنتين، يعني بكرة إن الله يسر لنا وصلنا عاشوراء كفرت عنه إيه؟ سنة. هذا إذا وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شيء مو سهل يا أخوان، اجتهدوا بارك الله فيكم، اجتهد أن تكون صلاتك صحيحة، أن تكون. هذا قبل قليل لما أقول نقع في أخطاء الصلاة، ألم يتبين لنا الآن بعض الأخطاء؟ عجيب. بعضنا كم يصلي له من سنة؟ 40 30 50 سنة. عندنا أخطاء. فلا يكابر الإنسان يقول أنا ما أخطي، كل يوم أصلي، صلاتي غلط. ليس عندنا صلاة جديدة، الصلاة هي الصلاة الأولى، لكن النقص في صلاتنا التي نؤديها، عندنا بعض الأخطاء، عندنا بعض النقص، عندنا لابد أن نصحح. بأنفسنا ونقومها بأن تكون وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينطبق فينا صلوا كما رأيتموني أصلي، فتصحح عبادتك. تفضل.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
هذا لمن دخل الاسلام جديدا، نقول قل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. تعصب صدق ادرك الصلاه، فلما ينتهي نعلم او اعجمي يبغى يحفظها يبغى له مده من الايام قبل هذه المده. انا اقول الصلاه ليست عليك واجبا، صل ولكن قل سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. لمن اسلم جديدا خاصه من العجم الذي لا يعرف عربي، هذه مسائل بعض في اول مره يسمع. أن الذي لم يعرف الفاتحه انه اذا اسلم او بدايه دخوله في اسلامه يردد هذه، وهي مما بمثل حاله يعذر بهذا الوصف، يعذر بهذا الوصف. لكن الصلاة تبقى صلاة، ما تعطل الصلاة حتى يحفظ الفاتحة، يصلي. والصلاة لأن الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تخلو الصلاة إذا لم يحفظ الفاتحة ولم يقرأها. انتبه، هذا فيه تنبيه وتعليم أن فيه كثير من الأحكام الشرعية نحن نجهلها. والعلم بالتعلم هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا. فالانسان لا يبغى ان يعرف كل شيء، يا كثير من الاشياء نجهلها ولا نزال نتعلم. والعلم يستمر معك من المحفره الى المقبره، من المهد الى اللحم، وفوق كل ذي علم عليم. ولا تقول بلغت من العلم غايه، كل من قال هذا علم انه جاهل. اما من يعلم ويتعلم ويمارس التعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولم يطلب الله عز وجل من نبي طلب الاستزادة من شيء كما قال له قل ربي زدني. فاستزد من العلم بارك الله فيك، ينفعك الله وينفعك. نعم. واصل.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
هذا في التسلسل، ثم قلت لكم هذه أقل وهذه أكثر. نعم.
وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه.
هذا بالنسبة للظهر والعصر السرية في الركعتين الأوليين الفاتحة ومعها ما تيسر. والركعتين اللي بعدها يكتفي بإيه؟ بالفاتحة.
نعم.
وأحيانا يرفع صوته بالسرية، يعرف أن الرسول قرأ بسبح أو قرأ بالزلزلة في الظهر أو في العصر، لأن النبي أحيانا يرفع صوته بها.
نعم.
ويطول الركعة الأولى، دائما الركعة الأولى أطول ثم التي تليها أقصر وهكذا. وأما في آخر ركعتين فيكتفي بقراءة سورة الفاتحة، لو قرأ فيها شيئا من القرآن لا بأس، أتى أن النبي قرأ فيها شيئا من القرآن. ولو اكتفى بسورة الفاتحة فأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها.
نعم.
وداوم على ذلك.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الإسلام تنزيل السجدة،
يعني كان بما يعادل سورة السجدة.
نعم.
يعني يطول بالظهر، صلاة الفجر أطول شيء، ثم تليها الظهر، ثم تليها العصر، ثم أقصرها المغرب، هذه صلاة النهار، وتفتتح صلاة الليل بهذه، ثم العشاء أطول أطول من المغرب. وربما أطال الصلاة فقد صلى ذات مرة المغرب بسورة الأعراف، صلى المغرب بسورة الأعراف. وأذكر رحمه الله شيخ الشيخ محمد بن عثيمين ذات مرة أراد أن يصلي المغرب بسورة العرب، فنبه الناس قال: اليوم الفلاني سنصلي بسورة العرب في المغرب. يعني كأنه ينبه لحد يتورط يصلي معنا ويطول عليه الوقت، ترى اليوم الفلاني سنصلي بسورة العرب. فأراد أن يصلي بها رحمه الله وصلى بها، لكن هل من ديننا أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل في المغرب؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم صلاته في المغرب أقصر.
نعم.
لأن الناس في صلاة المغرب أول غروب الليل أو أول قدوم الليل، فالناس خلفها متاعها وخلفها زادها، راعي الحلال يطلب الحلال ويحلب من هذا ويربطها، فيصلون ويذهبون يكملون إيش؟ بعض أشغال مقدم الليل.
نعم.
وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك فرام مسلم،
يعني كل ماها تكسر.
نعم.
وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء يوسط، وفي الصبح بقوالي. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
المفصل من البينة إلى آخر القرآن.
نعم.
أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
نعم.
وعن جبير بن مطعم قال:
طوال المفصل من سورة الحجرات للبروج.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه
وكان يقرأ في الفجر بالمئين. بالمئين ايش معنى المئين؟ يعني بالمئة آية. كان يطلق الفجر بالمئين، وصلاة الفجر أيضا كان يطيل فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه.
وأتى بالأعراب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ متفق عليه.
وأتى الجمعة ومنافقون.
وللطبراني ومعضعي من حديث ابن مسعود يدين ذلك،
يعني الدين يعني الدينون، يعني يستمر على ذلك.
نعم.
وفي الله كان يفعلها أحيانا.
نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم
كان يطيل الفجر حقيقة يوم الجمعة، هل تعلم أن أحرم صلاة هي صلاة الفجر يوم الجمعة؟ ولذلك أحرم ما يكون الشيطان على الإنسان هذه الصلاة فجر يوم الجمعة، فتجد الشيطان حريص على الإنسان ليفوته فجر يوم الجمعة في جماعة. وانتبه لنفسك خاصة هذه الصلاة، تجد الشيطان حريص على أن يبعدك عنها. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر فيه آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها.
بعد أن بيّن ماذا يقضى الإنسان بالصلاة، بيّن حال الإنسان أثناء القراءة، أن النبي كان يقرأ قراءة تدبر، فإذا مر بدعاء دعاء، وإذا مر بآيات رحمة سأل الله، وإذا مر بآيات عذاب استعاذ بالله. هذا بعد أن بيّن أحكام القراءة وماذا يقرأ، وكان يقرأ بكذا بكذا وبكذا بكذا، بيّن حال القراءة أثناء ما هو يقرأ كيف هو، كان إذا مر بشيء لا أثر عليه من حيث التدبر والتطبيق، فيسأل الله آيات الرحمة ويستجيب آيات العذاب. نعم.
وعن ابن عباس رضي
الله عنه قيل أن هذا في النافلة دون الفريضة، والصحيح على الاختيار أن ما أتى في الفريضة يكون في النافلة، وما أتى في النافلة يكون في الفريضة، إلا ما خص به الدليل. نعم. ولا تبقى الصلاة اسمها صلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
يعني انتقل الآن إلى ماذا يقال في الأركان الأخرى في الركوع والسجود بعد أن انتهى من القيام وما يتعلق بالقيام، فهنا ناسب أن يتكلم عن الأحكام الأخرى. فالركوع فيه التعظيم سبحان ربي العظيم، والسجود فيه دعاء سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء من الدعاء، فهنا فيه تعظيم وهنا فيه دعاء، فاجتهدوا بالدعاء قمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم أو جدير أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأن هذه مواطن السجود، لحديث أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، ولذلك أماكن العبادة هذه سميت إيش؟ مساجد، وسميت بأشرف عبادة تفعل في الصلاة وهي السجود، فسميت مساجد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان اللهم وبحمدك اللهم اغفرني.
تحكم عليه. هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أصبح يردد هذا بعد الدعاء، بعد سبحان رب العظيم وبعد سبحان رب الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفرني. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده.
فقوله سبحانك اللهم وبحمدك دل على أنه يجوز أن يجمع أكثر ما بينه من دعائين، فبعد سبحان رب العظيم كان يردد هذا الدعاء، ويجوز للإنسان أن يجمع وأيضا أن يفرد، فأتى بالدعاء في سبحان ربي العظيم، سبحان الجبروت والملكوت والعظمة، في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان سجد لك مخطي وعظم والسمع البصري، أتى هذا الدعاء، أتى أدعية أخرى، نوع في الأدعية، هذا يساعدك في حضور إيش؟ في حضور القلب، أنت متعود حرب على الله أكبر، الله أكبر، فإذا بدلت ما بين هذا الدعاء، هذا الدعاء، أصبحت تنطق به وأنت مختارا لهذا الدعاء الذي يختلف عن غيره، فيكون هنا حضور قلب، حضور ذهن، وهذا هو حياة الصلاة، خشوع، أن تكون حاضر وخشوع والطمأنينة، أن تكون حاضر القلب، هو يصلي وهو غافل لله ما يدري، الساعات لو ما هو خلف إمام ولا ما درى وش رجع تأدوب حتى الإمام لو جلس الثانية أو الثلاثية ما قال له سبحان الله لأنه ما هو ما صلى أو لو صلى الوحدة دائما يسجد سجود السهو إذا كان الوحدة دائما يسجد سجود السهو ليه؟ إذا هنا عندك خلل هنا عندك إيش؟ خلل في حضور القلب التنوع في الأدعية سبحان الله يساعد في هذا نعم أن يحضر قلبه عن أبي هريرة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد
هذا المأموم ربنا ولك الحمد خلف الإمام يقول كذلك أما بالنسبة لسمع الله لمن حمده يقولها من؟ الإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد وإن كان بعضهم اختار أن المأموم والإمام كلهم يقول ذلك ولكن الصحيح الذي أدعى عن الكلام أنه قال يقول سمع الله لمن حمده وهم خلفه يقولون ربنا ولك الحمد نعم ثم يكبر
حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها
فهو يعتمد على يديه ثم يقوم إلى الركعة التي تليها نعم
ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه
بعد الجلوس هناك الوصف بعد الجلوس يعني تكبيرة الانتقال وهو جالس يقوم لكن البعدية هنا هل هي بعدية أي بعد أن يقوم أو بعد أن ينتهي من التشهد منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا نعم عن أبي سعيد
وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعده أهل
الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم هذا من الأدعية التي لما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل قال أيكم دعا هذا ثم دعا قال لقد ابتدرها كذا من فأصبحت السنة هنا لهذه الدعاء الذي دعا له ذلك أصبحت السنة تقريبية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي أحد الآن يضيف أدعية ويجعلها من العبادات المداومة عليها ويأمر الناس بها ويقول هذا الشاهد فدعا فأقرها النبي نقول وأنت من أقرأت ذاك اجتهد فدعا فأقره النبي يقول أنا اجتهدت فدعيت نقول من أقرك؟ من أقرك؟ إذن إلزم فالسنة إما قولية قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلية فعلها كنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة تقريرية فعل أو قول فعل على وقته فأقره وشجع عليه وأعان ودل عليه مثل آية الكرسي التي قرأها من؟ أبو هريرة لما كان حمد فأقر بها قال صدقك وهو كذوب أصبحت لنا سنة أن يقرأ الإنسان آية الكرسي لا لأن أبو هريرة قالها لأن النبي أقره على قوله نقول هذا الدعاء لا لأن الصحابي قد قاله إنما لأن النبي أقره على ذلك فأصبحت سنة تقريرية
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه
إذن الأنف والجبهة حكمها واحد يعني يلزم الاثنين
وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين وأطراف القدمين متفق عليه وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه
على ذات حال سجوده. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجدت فضع كفيك وارفع من فقيك. رواه مسلم.
يعني افصل ما بين اعضائك. نعم. ما تلصق بعضها ببعض. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع خرج بين اصابعه، واذا سجد ضم اصابعه.
اذا في الركوع وصفها التهليل، وفي السجود وضعها الضم، يضم بها مستقبل القبله. اما في الركوع يفرش اصابعه على ركبتيه، يفرق بينها.
وعن عائشه رضي الله عنها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمه.
هذا في مرضه، في مرضه كان يصلي متربع. اذكر شيخ رحمه الله عليه، الشيخ ابن باز في اخر حياته كان يصلي وهو جالس متربع. دعوه بعض رب اغفر لي ولوالديه، رب اغفر لي ولوالديه. هذا الدعاء أشهر، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. نعم.
وعن مالك بن الحويرثي رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنأ شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب ثم قال:
لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني أنه يرفع ركبتيه قبل يديه، تهيأ قبل أن يرتفع. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول
هذا القنوت، قنوت النوازل، قنت. نعم. ومع ذلك قال الله له: ليس لك من الأمر شيء. القنوت، القنوت زيادة في الصلاة، وهنا ولي الأمر دع في أثناء الصلاة. ليس لأحد الناس أن يجعل الصلاة فيها قنوت إلا إذا أمر ولي الأمر بالنازلة التي تنزل على الناس، لأن هذه صلاة ما يزيد فيها على كيفك. لكن إذا حصل أمر عام بالمسلمين أو بالناس أو نازلة النازلة فقنت الناس، أئمتنا في هذا الحرمين إذا وجدت من صلاة الحرمين قنت ألف ولي الأمر، أو يأتي تعميم على الأئمة في المساجد أن أقنتوا بالنازلة الفلانية، وحصل أكثر من مرة أن يكون فيها قنوت. أما تحصل بينك وبين شخص مشكلة تقنت عليه والناس تعمل
مراحل،
هذا ما هذا. نعم. اما لوحدك تبي تفعل هذا لوحدك شيء راجع لك في الوتر.
نعم.
ولاحمد والدارقطني نحوه بوجه اخر. وزاد الدارقطني
قيل انه لم ياتي بالقنوت زياده على شهر، لم ياتي بالقنوت زياده على شهر. فالشهر اكثر. نعم. ولاحمد
ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر. وزاد الدارقطني: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا.
هذه الرواية فيها نكار، هذه الرواية فيها نكار، وبها احتج الشافعية في مسألة القنوت في الفجر. بعض المالكية يقنطون الفجر، احتجوا على بها على هذا الفعل. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله
عليه وسلم على هذه الرواية، الرواية هذه فيها نكار.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، وصححه ابن خزيمة.
يعني النوازل، النوازل أمر نزل بالناس. نعم.
وعن سعد بن خوارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث.
وهذا صحيح، وهذا الصحيح أن الاستدامة على القنوت أمر خلاف السنة، أمر خلاف السنة. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت.
لعلنا بهذا القدر نكتفي، صلى الله الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يوفقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، ونسأل الله أن يحفظ العبادة والبلاد، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفق أبناءنا في دراستهم من بداية العام، وأن ينهلوا من العلم ويكون خير معين لهم لأن يتعلموا ما ينفعهم في الدارين، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.